فيتصرف فيه بفعله وقوله، ولهذا قال سبحانه: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ختم سبحانه هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده، فيتصرف فيه بفعله وقوله. ومن الأدلة الاستنكار على من ينكر البعث ببيان كمال الحكمة في قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ومثل هذا الاحتجاج ومثل ذلك الاحتجاج في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، وقوله: ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين، إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ومثله ذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم 300 سنة شمسية و309 سنين قمرية، وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا: ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. القائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة لهم في المعاد خبط واضطراب، وهم فيه على أقوال، القول الأول من يقول: تعدم الجواهر ثم تعاد، والقول الثاني من يقول: تفرق الأجزاء ثم تجمع ثم تجتمع. فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فما الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت من النصوص. وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض. فأجاب بعضهم، أجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول: أجاب بعضهم بأن الإنسان فيه أجزاء أصلية لا تتحلى ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني، وهذا القول لعامة المسلمين، ويدخل فيهم المعتزلة والأشعرية وجميع الفرق الإسلامية. يقولون: إن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل وليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار المعاد. القول الثاني الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه الله خلقا سويا. كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب. وفي حديث آخر: إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. فالنشأتان نوعان تحت جنس، يتفقان ويتماثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه، والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البدء فرق، فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة، وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال: هذه تلك. وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. أما العرض فإنه روي أن عرضه 7 أذرع لكن الحديث فيه ضعف. والقائلون بأن الإنسان مركب من الجواهر وهم أهل الكلام يقولون أنه مركب من أجزاء من الجواهر الفردة وهي أجزاء صغيرة غير قابلة القسمة ويسمونها بالجواهر الفردة، وهذا مذهب سائر المتكلمين. فإن الأجسام عندهم مركبة من هذه الجواهر المتماثلة، وإنما تتمايز الأجسام بما يخلقه الله فيها من الأعراض. وقد غلا المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة في التعويل على نظرية الجواهر الفردة، وهي في الأصل نظرية يونانية قديمة قال بها ديموكريس الفيلسوف الطبيعي اليوناني، وقد بنوا عليها كثيرا من الأصول الإيمانية، فجعلوها عمدتهم في الاستدلال على حدوث العالم ووجود المحدث له، حتى إن أحد كبار الأشاعرة وهو القاضي أبو بكر الباقلاني قد أوجب الإيمان بوجود الجوهر الفرد بناء على أن الإيمان بوجود الله متوقف على ثوته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما بنوا على تلك النظرية ما يترتب على حدوث العالم من أن الله فاعل بالاختيار لا موجب بالذات كما يقوله الفلاسفة، وأنه لا تأثير لشيء من الأسباب في مسبباتها، بل يخلق الله الأشياء عند وجود أسبابها لا بها. وهكذا انحرف المتكلمون عن الجادة واعتمدوا في استدلالهم على وهم كاذب وربطوا به مصير العقائد الإيمانية كلها. والجوهر الفرد من العلماء من قال لا وجود له، ومنهم من قال إنه له وجود، فصار الإيمان بالله عند أهل الكلام والإيمان بالبعث والمعاد مرتبط بالجوهر الفرد. وهذا من بدع أهل الكلام، ولم يحجن الله سبحانه وتعالى في الإيمان به والإيمان بالبعث والمعاد إلى الجوهر الفرد. مما يتعلق بالإيمان بالبعث والمعاد النفخ في الصور، والنفخ في الصور جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء، ثبت في الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخر بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقتي يوم الطور. وجاء في الحديث الآخر فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخر فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. فنشأ الإشكال في هذا الحديث، وسبب هذا الإشكال ناشئ من أنه دخل على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين. بيان ذلك أن قوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. جاء بعض الرواة فروى الحديث هكذا إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وفي لفظ آخر إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. ووجه الإشكال أنه في أول الحديث قال يصعقون يوم القيامة، وهذا يدل على أن الناس قاموا من القبور ووقفوا للحساب، وفي آخر الحديث قال فأكون أول من تنشق عن الأرض، يدل على بدء الخروج من القبور حيث تنشق عنه عليه الصلاة والسلام الأرض ولم يقف الناس بعد الحساب. فيفسد المعنى بذلك، لأن انشقاق الأرض قبل الموقف والصعق في الموقف. ومنشأ الإشكال الوهم من بعض الرواة بإدخال حديث في حديث، وحل الإشكال رد الحديث إلى أصله، وهو أن صواب الحديث هكذا: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، وليس في فأكون أول من تشق عنه الأرض، وإنما وهم بعض الرواة فأبدل قوله فأكون أول من أفيق بقوله أبدل قوله فأكون أول من أفيق بقوله فأكون أول من تشق عنه الأرض. وحل الإشكال رد الحديث إلى أصله. الصواب أن هذا وهم من الرواة، وأن هذه اللفظة صوابها فأكون أول من أفيق لا فأكون أول من تشق عنه الأرض. وكذلك أشكل في الحديث رواية بعض الرواة، فإنه روى في آخر الحديث: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. ووجه الإشكال أنه في آخر الحديث استثنى من صعقة يوم القيامة، لأن أول حديث: إن الناس يصعقون يوم القيامة، وهذا في موقف القيامة، ثم قال في آخره: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، فاستثنى من صعقة يوم القيامة. والذين استثناهم الله إنما هم مستثنون من صعقة النفقة، من صعقة النفخة لا من صعقة يوم القيامة، كما قال تعالى: ونفخت الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ولم يقع الاستثناء من صعقة الخلائق يوم القيامة، فالصعق الذي استثنى الله فيه في سورة الزمر والنمل ذلك الصعق صعق تخريب العالم، وسببه النفخ في الصور والفزع، والمستثنى قيل ملك الموت وثلاث ملائكة بعده. ومنشأ الإشكال الوهم من بعض الرواة، حيث اشتبه عليه أن هذه الصعقة هي صعقة النفخة، وأن موسى داخل في من استثنى الله، فأبدل قوله فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة يوم الطور بقوله فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. وحل الإشكال رد الحديث الأصل، فالمحفوظ الذي تواطأت عليه الرواية الصحيحة هو: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور، وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعقة يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. وموسى عليه الصلاة والسلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعل الصعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم. وأما قوله فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل، فلا يلتئم على مساق الحديث قطعا، فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث، فكيف يقول لا أدري أبعث قبلي أم جزي بصعقة يوم الطور؟ فتأمل. وممن نبه على هذا الحافظ أبو الحجاج المزي، والحافظ العلامة ابن القيم، والحافظ عماد الدين بن كثير، نبهوا على هذا الوهم من الرواة، وأنه دخل على الرواة حديث في حديث. ونوعي الصعق، الصعق نوعان: صعق البعث وسببه النفخ في الصور ووقته يوم القيامة، والثاني الصعق التجلي، صعق التجلي وسببه تجلي الله للخلائق ووقته في موقف القيامة. والنفخ في الصور نفختان على الصحيح، وقال بعضهم ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة الموت. والصواب أن نفخة الفزع ونفخة الصعق نفخة واحدة، نفخة طويلة يطولها إسرافيل، فأولها فزع وآخرها موت. وأما الحديث الذي فيه إثبات ثلاث نفخات فهو حديث ضعيف، فأولها النفخة الأولى نفخة الفزع أولا، ويتغير بها هذا العالم ويفسد نظامه، فيسير الله الجبال وترتج الأرض بأهلها رجا، فتكون كالسفينة الموقرة في البحر تضربها الأمواج، فتميل الأرض بالناس على ظهرها، فتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان، وتطير الشياطين هاربين من الفزع حتى تأتي الأقطار، فتتلقاها الملائكة فتضربها في وجوهها فترجع، ويولي الناس مدبرين فينادي بعضهم بعضا، وذلك قول الله تعالى: يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، وتتصدع الأرض وتكون السماء كالمهل، فيرى الناس أمرا عظيما وهي المشار إليها بقوله تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي من رجوع ومرد. وقوله: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قيل المستثنى ملك الموت وجبريل وميكائيل وإسرافيل، وقيل غير ذلك. وإنما يحصل الفزع لشدة ما يقع من هول تلك النفخة، ثم يكون آخرها صعق وموت، وفيها هلاك كل شيء، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقد فسر الصعق بالموت. النفخة الثانية نفخة البعث والنشور، وقد جاء في الكتاب العزيز آيات تدل عليها، كقوله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وقوله سبحانه: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وقوله: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال المفسرون: المنادي إسرافيل عليه الصلاة والسلام ينفخ في الصور وينادي أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة: إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. والمكان القريب صخرة بيت المقدس، وبين النفختين 40. والعرض أنواع: عرض أعمال أو صحف، وعرض الناس على جهنم، وعرض جهنم على الناس، وعرض على الله. قد يعرض العمل مع الصحيفة. وقراءة الكتاب صحف الأعمال جمع صحيفة، وهي الكتب التي كتبتها الملائكة، وأحصوا ما فعله كل إنسان من سائر عمله في الدنيا القولية والفعلية وغيرهم. وإنما يؤتى بالصحف إلزاما للعباد ودفعا للجدل والعناد. قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال العلماء: معنى طائره عمله. في الآية الأخرى: فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، وهو القشر الذي في شق النواة، وهذا يضرب مثلا للشيء الحقير. بعد هذا ننتقل إلى مبحث الصراط. الصراط كما سبق أنه لغة الطريق الواضح، ومنه قول جرير: أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموالد مستقيم. وشرعا جسر ممدود على علامة جهنم يرده الأولون والآخرون بعد مفارقتهم مكان الموقف. والأدلة على إثباته كثيرة، منها ما رواه البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: يجمع الله الناس يوم القيامة، إلى أن قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض ومزلة، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. ثانيا ما أخرجه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك. الحديث. ثالثا أخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصراط كحد السيف. الحديث. وفي بعض الآثار أن طول الصراط مسيرة 3000 سنة، والله أعلم. قال: ألف منها صعود، وألف منها هبوط، وألف منها السواء، والله أعلم بالصواب. وصف الصراط: قال العلماء: الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف وأحر من الجمر. فقد أخرج الطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف، مدحضة أي مزلة، أي لا تثبت عليه قدم بل تزل عنه إلا من يثبته الله، عليه كلاليب من نار تخطف أهلها فتمسك بهواديبها ويستبقون عليه بأعمالهم. فمنهم من شده كالبرق فذلك الذي لا ينشب أن ينجو، ومنهم من شده كالريح، ومنهم من شده كالفرس. الطائفة المنكرة للصراط وشبهتها وتأويلهم للصراط والرد عليه: أهل الحق يثبتون الصراط على ظاهره من كونه جسرا حسيا ممسوسا ممدودا على متن جهنم أحد من السيف. وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد الجبار من المعتزلي وكثير من أتباعه. وأول الصراط فقالوا: المراد بالصراط طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم، وطريق النار المشار إليها بقوله: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. شبهتهم أنكروا الصراط الحسي زعما منهم أنه لا يمكن عبوره وإن أمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على المؤمنين يوم القيامة. الرد عليهم تأويلهم هذا باطل لوجوب حمل النصوص على حقائقها، وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء والطيران في الهواء والوقوف فيه. وقد أجاب صلى الله عليه وسلم عن سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك. هل هناك صراط آخر؟ قال القرطبي رحمه الله: اعلم رحمك الله تعالى أنه في الآخر أن في الآخرة صراطين، أحدهما مجاز لأهل الحشر كلهم، ثقيلهم وخفيفهم، يعني يجوزون عليه، إلا من دخل الجنة بغير حساب، وإلا من يلتقطه عنق من النار. فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر المذكور، ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم، حبسوا على صراط آخر خاص لهم، ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله تعالى، لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروب على مثل جهنم التي يسقط منها من أوبقته ذنوبه وزاد على الحسنات جرمه وعيوبه. ويدل على هذا الصراط الثاني ما أخرجه البخاري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين، قال: يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا. قال القرطبي: هذا في حق من لم يدخل النار من عصاة الموحدين، أما من دخلها ثم أخرج فإنهم لا يحبسون، بل إذا أخرجوا بقوا على أنهار الجنة. المراد بالورود في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في هذه الآية على قولين، فقيل المراد به الدخول في النار، وهذا قال ابن عباس وجماعة، واستدلوا بقوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، بعد قوله: وإن منكم إلا واردها، فالتعبير بالإنجاء بعد الورود دليل على أنهم دخلوا لكنهم نجوا. وأجيب بأن التعبير بالإنجاء لا يستلزم إحاطة العذاب بالشخص، بل يكفي في ذلك انعقاد أسبابه ولو لم يهلك، كما في قوله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، ولم يكن العذاب أصابه ولكن أصاب غيره. ثانيا، من ناحية اللغة، أن الورود في اللغة، الدليل الثاني استدلوا باللغة، قالوا: الورود في اللغة يستلزم الدخول. والجواب أن يرد ذلك بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهو في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: فقلت يا رسول الله، أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال: ألم تسمعه؟ قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من النار لا تستلزم حصوله، بل تستلزم انعقاد سببه. الدليل الثالث استدلوا بقوله تعالى: وإن منكم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وقوله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وقوله: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فسمى دخول النار ورودا. وأجيب بأن هذه الآيات في كفار، ويستلزم الورود وإحاطة العذاب بهم ودخولهم من أدلة أخرى لا من لفظ الورود. القول الثاني أن المراد بالورود المرور على الصراط، وهذا هو الصواب، ويؤيد ذلك الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: فقلت يا رسول الله، أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال: ألم تسمعه؟ قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من النار لا تستلزم حصوله، بل تستلزم انعقاد سببه ولو لم يحصل الهلاك. ثانيا، أن من طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منه، ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، ولم يكن العذاب أصابه ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لا أصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الوارد في النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن في حديث جابر المذكور أن الورود هو المرور على الصراط، وعن يعلى بن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي. ننتقل إلى مبحث الميزان. الميزان عند أهل الحق ميزان حسي له كفتان عظيمتان، والأدلة على إثبات الميزان منها قول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، قوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قوله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وقوله: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. اختلف العلماء هل في موقف القيامة ميزان واحد أم موازين متعددة، فالأشهر أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال كفتاه كأطباق السماوات والأرض، وقيل إنه لكل أمة ميزان، وقال الحسن البصري: لكل واحد من المكلفين ميزان. قال بعضهم: الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد، استدلالا بالآية السابقة: ونضع الموازين فمن ثقلت موازينه. ومن قال إنه ميزان واحد أجاب عن الآيات بأن المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، فلابد للمؤمن الإيمان بأن بالميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات، وأنه حق، وأن له لسان وكفتان توزن به الصحائف والأعمال. الخلاف في الميزان هل هو حسي أو معنوي؟ ذهب بعض المبتدعة كالمعتزلة وبعض الملحدين المعاندين إلى أن الميزان أمر معنوي والمراد به العدل. شبهتهم أن الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، ومثلها يوزن بميزان معنوي هو العدل، وإنما يقبل الوزن الأجسام، والله لا يحتاج إلى الميزان، ولا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوان. الرد عليهم بأن الله يقلب الأعراض أجساما، كما في حديث البراء بن عازب أن العمل يمثل في القبر لصاحبه إنسانا حسنا أو قبيحا، مع أن العمل معنوي، وكما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبشا أغر، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، ويقال: يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج، فيذبح ويقال: خلود ولا موت. فهذا الموت معنوي قلب جسما، وامتناع قلب الحقائق في مقام خرق العادات غير ملتفت إليه. ومنشأ ضلال المؤولين للميزان قياس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال حسي له كفتان حسيتان مشاهدتان. ومن أدلة ذلك حديث البطاقة، وفيه: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. ثانيا، وفي الترمذي في سياق آخر: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة الحديث. وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله، وهو دليل على أن الميزان له كفتان حسيتان. ثالثا، وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال عليه الصلاة والسلام في ساقي ابن مسعود: والذي نفسي بيده له ما أثقل في الميزان من أحد. وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها، منها حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. ومنها في الصحيح وهو خاتمة كتاب البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه الأدلة السابقة تدل على وزن الأشخاص والأعمال وصحائف الأعمال بميزان حسي له كفتان حسيتان، فثبت وزن الأعمال والعامل وصحف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. الحكمة في وزن الأعمال بالميزان الحسي، قال الثعلبي: الحكمة في ذلك تعريف الله عباده ما لهم عنده من الجزاء من خير أو شر. وقيل: بل الحكمة في وزن الأعمال ظهور عدل الله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ومن الحكمة أيضا بيان فضل الله، وأنه يزن مثاقيل الذر من خير أو شر. قال تعالى: وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي إدخال البشر والسرور على المؤمنين، ووراء ذلك أيضا من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه، الترتيب في الحساب والميزان أيهما يكون قبل الآخر مع التوجيه. قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، وذلك لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها، والترتيب في الميزان والحوض والصراط والحساب. اعلم أن مراتب المعاد والبعث والصراط والحساب والحوض والميزان ما يلي: معاد وبعث ونشور، ثم القيام لرب العالمين، ثم الحوض، ثم العرض، ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال، ثم الميزان، ثم المرور على الصراط، ثم الوقوف على القنطرة بين الجنة والنار. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط فيه أحد في النار. فيكون الترتيب هكذا: بعث فقيام فحوض فحساب فصحف فميزان فصراط فقنطرة فالجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم. ونقف على مبحث الجنة. نعم، نشوف آخر ما قرأت.
ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال بركة يوم القيامة.
بركة. نقف على البعث. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. ونأخذ بعض الأسئلة ولو قليلة، لأن الأيام قليلة، ما بقي إلا 4 ليال وكذا. نعم، بعض الأسئلة ولو بعض المسائل المهمة، وإن كان في هذا بعض التعب، لكن احتسبوا. نعم.
أحسن الله إليكم. بعض الناس يرى أن الخروج على الأئمة إنما هو مسألة خلافية، ويستدلون بما حصل من بعض الصحابة كابن الزبير وغيره، فكيف يرد عليهم؟
لو سلمنا جدلا أنها مسألة خلافية، فالخلاف يجب أن يرد إلى النصوص. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال سبحانه: وما اختلتم في شيء فأمره إلى الله. ونحن إذا رددنا إلى هذه المسألة وجدنا النصوص واضحة صريحة في عدم الخروج، وقد سمعتم النصوص. نعم.
أحسن الله إليكم. ما رأيكم في من يقول إن الإمامة الصحيحة للمسلمين هي لمن كان حكمه على كل بلاد المسلمين، إذ لا طاعة لمن حكم جزءا من بلادهم، وجزاكم الله خيرا؟
يرد على هذا حديث حذيفة لما ذكر الاختلاف، وأن ولم يكن لهم جماعة والإمام، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني في أي مكان، أي مكان تجد فيه مسلمين وإمام فالزم. لما ذكر الاختلاف والفرق، يعني إذا تنازع الناس واختلفوا وتفرقوا أين أذهب؟ قال: ابحث عن جماعة المسلمين والزم جماعة المسلمين وإمامهم في أي قطر من الأقطار. نعم.
أحسن الله إليكم. ذكرتم بأنه لا يجوز الخروج على الأئمة إلا إذا أظهروا كفرا بواحا، والسؤال
وبشرط القدرة ووجود البديل المسلم، لابد من هذا، بشرط الكفر الصريح، وبشرط آخر وجود أن يكون الإنسان قادر على الخروج، ووجود البديل، إمام مسلم بديل يخلف الإمام الكافر. إذا وجدت هذه الشروط جاز، وإلا فلا. نعم.
يقول السؤال: من يحدد هذا الكفر البواح؟ هل هو العامة أو العلماء؟
العامة ليسوا أهلا، العامة على اسم العامة، العوام هوا، حد هذا العلماء. كيف العامة ليسوا أهلا للنظر ولا للمعرفة؟ نعم.
يقول: هل يجوز للمسلمين إذا كان أميرهم كافرا أن تكون عندهم بيعة لغيره من المسلمين مع عدم الخروج عليه؟
لا، ما فيه، يصبرون، وإذا حصل الإنسان حقه ولو كانت الدولة كافرة والإمام كافر، إذا يطالب بحقه ويأخذ حقه ولا يأخذ زيادة عن حقه، إذا كان له معاملة ولا شيء يأخذ حقه ولا يأخذ زيادة، ويصبر حتى يصبرون حتى ييسر الله لهم القدرة والاستطاعة فيما بعد وجود البديل. نعم.
أحسن الله إليكم. هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر مطلقا، أو لا بد أن يستحل الحاكم ذلك؟ وما توجيه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟
هذه المسألة طويلة وكانت عندنا الآن، لعلنا نضيفها إن شاء الله فيما بعد التسجيل. المسألة فيها تفصيل طويل، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. فإذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بالقوانين والآراء أفضل وأحسن من الشريعة، فهذا كافر بالإجماع. وكذلك إذا اعتقد أنه مماثل للشريعة وأن الإنسان مخير، ف
فهو كفر بالاتفاق. وكذلك إذا اعتقدنا أن الشريعة أحسن لكن يجوز الخروج الحكم بالقوانين والآراء لأنه استحل ما أنزل، كما استحل الخمر واستحل الزنا فهذا كافر. أما إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله واجب لكن غلبته نفسه وهواه وشيطانه حب المال أو العداوة من أجل العداوة أو لأجل القرابة وحكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر أصغر. نعم، والمسألة فيها تفصيل أكثر من هذا ولم يتسع المقام للكلام على هذه المسألة وهي طويلة. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم الإنكار العلني على الولاة وهل فيه خلاف، وما توجيه ما ورد عن بعض السلف كسفيان الثوري؟
نعم، هذا لا يجوز، علنا لا يجوز، وإنما يخاطب جاء في صحيح البخاري في عن بعض الصحابة أنه لما قيل له لماذا لم تنكر على عثمان أو كذا قال لهم أتظنون أني لا أنكر إلا وأنتم ترون أو تسمعون، معناه إني لا أريد أن أفتح شرا على المسلمين، يعني إني أخاطبه في السر بما يليق به، ما ينبغي علنان، هذا ما يفيد علن، إنما وإذا أنكر الإنسان علن ما أفاد، إنما يحصل فتنة وتشويش، لكن النصيحة مبذولة يخاطب ولاة الأمور بما يليق بهم، أولا يخاطبهم الأعيان ويخاطبونهم بما يليق بهم، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، أما العامة فلا، العامة يبلغون الأعيان والوجهاء وأهل العلم، وأهل العلم هم الذين يبلغون، أما الكلام على المنابر هذا من أسباب الشر، من أسباب الفتنة، ولما تكلم الناس على المنابر في زمن عثمان الفسقة وأتباع عبد الله بن سبأ تجمع السفهاء والفسقة وجاءوا وحاطوا ببيته وقتلوه. نعم.
أحسن الله إليكم، لقد ثبتت صحبة الوليد بن عقبة فكيف يقال هو فاسق؟
الله أعلم في هذا، وليس معصوم، قد يكون إذا لو ثبت يكون وثبت عليه هذا يكون تاب، ومن تاب تاب الله عليه، التوبة مطهرة، وليس كل فرد من أفراد الصحابة معصوم، بل قال الله تعالى في عموم المؤمنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ويغفروا الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فكما ذكر الشيخ الإسلام في الواسطية، يعني الذنوب المحققة قد يوفقوا للتوبة فيكون منهم فتكون مطهرة لهم، وقد يوفقوا لحسنات تقضي على هذا، وقد يغفر لهم بسابقتهم وجهادهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يغفر لهم بشهادة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أولى الناس بها، هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالذنوب الموهومة؟ نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم إن الشهيد لا يصلى عليه، فبما نفسر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة رضي الله عنه؟
ما الذي جاء في أيضا في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى على الشهداء بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، أجاب العلماء المحققون بأن المراد صلى عليهم يعني دعا لهم، دعا للأحياء والأموات، المراد الدعاء، دعا لحمزة وغيره، أما الصلاة صلاة على الميت فالصواب أنه لم يصلى عليهم، هذا هو الصواب الذي عليهم المحققون، قال بعض العلماء أنه صلى عليهم صلاة الجنة، لكن الصواب الذي عليهم المحققون أنه يصلى عليهم، وأما ما ورد أنه صلى عليهم في آخر حياته فالمراد دعا لهم كالمودع للأحياء والأموات. نعم.
أحسن الله إليكم وعلى منزلتكم في الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا.
وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع العمل النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالجنة والنار هما داران للجزاء على الأعمال، والإيمان بهما داخل في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة والنار لا بد منه لكل مسلم، من الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، والإيمان بالجنة والنار فيه مذهبان للناس، المذهب الأول الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن دائمتان لا تفنيان أبدا، وأنهما مخلوقتان الآن وموجودتان، وهذا هو مذهب السنة والجماعة، مذهب الصحابة والتابعين. المذهب الثاني أنهما معدومتان الآن، وإنما تخلقان يوم القيامة،
وهذا مذهب أهل البدع المعتزلة قدرية وغيرهم، يقولون إنهم الآن معدومتان وإنما تخلقان يوم القيامة. والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة والذي عليه الصحابة والتابعون، اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثباته، وأنهما مخلوقتان الآن موجودتان، خلافا لأهل البدع القائلين بأنهما معدومتان الآن وإنما تخلقان يوم القيامة. استدل أهل الحق على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن بأنواع من الأدلة، وإذا قلنا بأنواع من الأدلة فالمعنى أن كل نوع تحته أفراد من الأدلة، ليس المراد حصر الأفراد وإن المراد حصر النوع، كل نوع تحته أفراد من الأدلة، تحته كل نوع تحته أدلة كثيرة، وذلك أنهم استندوا إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها. النوع الأول التعبير بصيغة الماضي في خلق الجنة والنار، التعبير بصيغة الماضي في خلق الجنة والنار، والتعبير بالماضي يدل على حصول الشيء ووجوده، من أمثلة ذلك قول الله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وقوله عن النار أعدت للكافرين، وقوله عن النار إن جهنم كانت مرصادا، وقوله تعالى عن الجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فقال أعدت بصيغة الماضي تدل على أنها موجودة ومخلوقة الآن. النوع الثاني من الأدلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار في السماء يوم المعراج، والرؤية لا تكون إلا لشيء موجود، قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره ثم انطلق بجبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، والجنابذ يعني قباب اللؤلؤ جمع قبة، فقلوا ثم دخلت الجنة، هل على أن الجنة مخلوقة الآن، خلافا لأهل البدع القائل بأنها لا تخلق إلا يوم القيامة. النوع الثالث من الأدلة أدلة عذاب القبر ونعيمه، وأن الروح تدخل الجنة قبل يوم القيامة، وكذلك روح الكافر تدخل النار قبل يوم القيامة. من ذلك من أمثلة ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. ومن أمثلة ذلك أيضا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه طويل المشهور، وفيه ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها. ومن أمثلة ذلك أيضا حديث أنس وفيه فيقول له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فقال فيراهما جميعا. ومن أمثلة ذلك الحديث الصحيح المشهور إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم يبعثه، فهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. النوع الرابع من الأدلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار يوم الكسوف وهو على المنبر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني قد تقدمت. النوع الخامس من الأدلة إرسال جبريل عليه الصلاة والسلام بعد خلق الجنة والنار للنظر إليهما فشاهدهما وما حف بكل منهما، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، وقال: في النار مثل ذلك الحديث. هذه خمسة أنواع من الأدلة كلها تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وتحت كل نوع أفراد من الأدلة. أما المنكرون لخلقهم الآن وهم المعتزلة والقدرية، فإنهم يقولون: إن الله ينشئهما ويخلقهما يوم القيامة، وأنكروا وجودهما الآن. حجتهم في ذلك هذا المذهب مبني على أصلهم الفاسد الذي حملهم على الإنكار، وأصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة للرب فيما يفعله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وهو الحسن والقبح العقليين وقياس الله على خلق في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال ودخل التجهم فيهم، فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها لله، وهي مسألة الحسن والقبح العقليين، وصرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدلوا من خالف شريعتهم. فإذا فقالوا، هذه شبهتهم العقلية، قالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، والعبث محال على الله. هذه حجتهم العقل. قالوا: خلق الجنة والنار، خلق الجنة والنار الآن قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا طويلة ما في أحد، والعبث محال على الله. وبتعبير آخر قالوا: وجودهما اليوم ولا جزاء نوع من العبث، والعبث محال على الله. الرد عليهم نقول: أولا بإبطال أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة للرب، وهو تحكيم عقولهم قبحا وحسنا وقياسهم الله على خلقه. ويقال ثانيا: ليستا معطلتين، من قال إنهما معطلتان؟ ليستا معطلتين، بل هما مشغولتان، فإن الروح تنعم في الجنة أو تعذب في النار قبل يوم القيامة، كحديث: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في سدر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. فهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وحديث البراء بن عازب في قصة العبد المؤمن والكافر، وأنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، أو يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. ويقال ثالثا في الرد عليهم: إن الاتعاظ والتذكر بهما إذا كانتا موجودتين الآن أشد وأبلغ منه فيما إذا قيل إن الله ينشئهما يوم القيامة. فإن الإنسان إذا علم بوجود الجنة اجتهد في تحصيلها، وإذا علم بوجود النار اجتهد في الهرب والبعد منها عنها أكثر مما لو كانت غير موجودة. ومن أدلتهم الشرعية، شبههم الشرعية، استدلوا بقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقوله سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. وجه الاستدلال من الآيتين أن كل من هاتين الآيتين تدل على أن المخلوقات صائرة إلى الفناء، ولو كانت الجنة والنار مخلوقتان الآن لوجب اضطرارا أن تفنيا يوم القيامة، وأن يهلك كل من فيهما ويموت، فيموت الحور العين التي في الجنة والولدان. وقد أخبر الله سبحانه أن الدار دار خلود، ومن فيها مخلدون لا يموتون فيها، وخبر الله سبحانه لا يجوز عليه خلف ولا نسخ، فدل على أنهما إنما تخلقان يوم القيامة. هذه دليلهم. وجيب عن الآيتين بأجوبة، منها أن المراد بقول الله تعالى كل شيء هالك، كل شيء هالك مما كتب الله عليه الفناء والهلاك، هالك. وأما الجنة والنار فخلقتا للبقاء لا للفناء، فلا يلزم من وجودهما الآن الفناء يوم القيامة. وكذلك العرش لا يفنى، فإنه سقف الجنة. وقيل المراد كل شيء هالك إلا ملكه، وقيل المراد إلا ما أريد به وجهه. وقيل إن الآية وردت مورد الرد على الملائكة، وذلك أن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر الله تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال: كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. والذي حمل أهل السنة على تأويل هاتين الآيتين إنما فعلوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا.
الدليل الثاني للمعتزلة في أن الجنة والنار ليست موجودة الآن، استدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك السلام، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومثل حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وجه الاستدلال قالوا أن القيعان لشيء غير موجود، ولو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا، ولم يكن لهذا الغراس معنى، ولا قال طيبة الثمرة، ولم يقل طيبة التربة. هذا دليل. وأجيب بأن قولها طيبة التربة وعذبة الماء وقيعان دليل على وجودها، فتربتها موجودة، والحادث إنما هو غرسها فقط. فالحديث صريح في أن أرض الجنة مخلوقة، وأن الذكر ينشئ الله سبحانه لقائله منه غراسا في تلك الأرض. ومن أدلتهم قول الله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ووجه الدلالة أنها قالت: ابن لي بيتا، ولم تقل بيتا مبنيا، فدل على أنها لم تخلق، إذ من المحال أن يقول قائل لمن نسج له ثوبا: انسج لي ثوبا. وأجيب بأن غاية ما تدل عليه الآية أنه لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنه لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، ولا تدل على أنها الآن معدومة، بل إن أرضها مخلوقة، وبناء البيوت فيها بالأعمال المذكورة، والعبد كلما وسع في أعمال البر وسع الله له في الجنة، وكلما عمل خيرا غرس له به هناك غراس، وبني له بناء، وأنشئ له من عمله أنواع مما يتمتع به. ويجاب عن شبهتهم بجواب إجمال، وهو أن يقال: إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور، فهذا باطل يرده المعلوم بالضرورة من الأحاديث الصحيحة الصريحة. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا تزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى، فهذا حق لا يمكن رده، وهو ما تشهد له الأدلة، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. مكان الجنة معروف أن مكان الجنة في السماء، وأن فوق السماء السابعة، وأن سقف عرش الرحمن، والجنة والأرض والنار في الأرض في أسفل سافلين، وتبرز يوم القيامة. فهذا في وجود الجنة والنار. أما أبدية الجنة والنار، الجنة والنار، فللعلماء في هذه المسألة أقوال. يعني هل الجنة والنار تبقيان أو لا تبقيان مستمرتان؟ في أقوال العلماء. القول الأول أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، مدى الدهور بقيتان بإبقاء الله لهما، وهذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. الثاني أن الجنة باقية لا تفنى، أما النار فتفنى ولو بعد حين، وهذا قول جماعة من السلف، والقولان المذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرهم. القول الثالث أنهما تفنيان جميعا، الجنة والنار تفنيان جميعا، وهذا قول الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة، وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. هذا قول منكر، قول الجهم، يقول إن الجنة والنار تفنيان أبدا. شبهة الجهم يقول: الجنة والنار حادثتان، وما ثبت حدوثه ثبت فناؤه. هذه قاعدة عنده معتمد على العقل، الجنة والنار حادثتان، وما ثبت حدوثه ثبت فناؤه واستحال بقاؤه، إذ لو بقيتا شاركت الله في بقائه. وما نقول تبقيان، إذا لو قلنا إنهما مستمرتان باقيتان شاركت الله في بقائه، والذي يبقى هو الله. ويرد عليه بأن بقاء الجنة ليس لذاتهما بل لإبقاء الله لهما، وأما بقاء الله سبحانه فهو واجب لذاته. وشبهة الجهم مبنية على أصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهذا الأصل هو عمدة أهل الكلام المذموم الذي استدلوا به على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. النار في أبدية النار ودوامها خاصة مذاهب، وهي ترجع إلى قول السابقين. القول الأول أن النار دائمة مؤبدة لا تفنى ولا تبيد، وهذا قول الجماهير. القول الثاني أن الله يخرج من النار من يشاء كما ورد في الحديث، ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. أما القول الأول فإن الله يخرج منها من يشاء وهم العصاة الموحدين، ويبقى فيها الكفار بقاء سرمديا لا انقضاء له، وهذا قول جمهور السلف والخلف. وأما الذين قالوا إنها لا تبقى استدلوا بالاستثناء في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وقالوا أيضا وكل نص يقتضي الخلود في النار فهو قابل لأن يسلط عليه الاستثناء. ومن أدلتهم قالوا التأبيد والخلود مراد به طول المكث، ومن أدلتهم قالوا غلبة الرحمة للغضب، ومن أدلتهم قال التعبير عن مدة العذاب بما يفيد التحديد. والدليل الخامس من أدلتهم دوام الجنة، قالوا دوام الجنة مقتضى الحكمة بخلاف النار. وقالوا من أدلتهم دليل السادس الإحسان مقصود لذاته والعذاب مقصود لغيره، وما كان مقصودا لغيره فإنه ينتهي. أما أولئك فهناك أقوال أخرى في النار، من الناس من قال إنها يدخلها قوم ثم يخرجون منها ويخلفهم آخرون، وهذا قول اليهود. ومنهم من قال إنها تفنى، وهذا قول الجهم. ومنهم من قال تفنى الحركات، وهذا قول أبو الهذيل العلاف. وهذه كلها أقوال باطلة، والصواب القول الأول، وهو أن النار مؤبدة باقية لا تنتهي أبد الأبد، لأن الله أخبر بذلك، قال سبحانه وتعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا. قال سبحانه لابثين فيها أحقابا، والأحقاب المدد الطويلة التي لا تنتهي، كلما انتهى حقب يعقبه حقب، هكذا إلى ما لا نهاية. وهذا هو الصواب الذي عليه محققون من السلف من أهل السنة، والذي عليه الصحابة والتابعون. نعم.
والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان.
نعم.
وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا.
نعم، هذا هو اعتقاد السنة والجماعة، أن الله خلق الجنة والنار وأبقاهما وخلق لهما أهلا، هذا هو قدر السابق. الله تعالى قدر أهل السعادة وأهل الشقاوة، كتب الله في اللوح المحفوظ أهل السعادة وأهل الشقاوة قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما ثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن أخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. أهل السعادة مقدر سعادتهم، وأهل الشقاوة مقدر، ولكن الله يسر كل لما خلق له، فأهل السعادة يسر الله لهم عمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يسر لهم عمل أهل الشقاوة، كما قال سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم.
فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه.
نعم، فمن شاء إلى الجنة صار إلى الجنة فضلا من الله وإحسانا، من الله عليهم بالنعمة ووفقهم وخصهم بنعمة دينية لم يعطيها الكافر، لأنه سبحانه عليم بالمحال التي تصلح لغرس الكرامة، كما قال سبحانه إن ربك عليم حكيم، وقال سبحانه فضلا من الله ونعمة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة. فالمؤمن خصه الله بنعمة دينية ليست الكافر، وأما الكافر فإن الله خذله عدل منه وحكمة لم يظلمه سبحانه، لأن الظلم هو وضع الشيء في غيره كما سيأتي في غير موضعه، يأتينا إن شاء الله الآن قريبا تفصيل معنى الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان ينقص أحدا من ثوابه أو حمله أوزار غيره. أما كونه سبحانه خذل الكافر فهذا عدل من هو حكمة، لم يوفق عدل من هو حكمة لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وهو ربك أعلم، إن ربك عليم حكيم، فهو عليم بما يصلح لغرس الكرامة فيوفقه الهداية، وعليم بمن لا يصلح لذلك فيخذله، عدلا منه حكمة منه وعدلا. نعم.
وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له.
نعم، لهذا القدر مفروغ منه مكتوب، وكل يصير إلى ما قدر له، والله تعالى ييسر كلا لما خلق له. نعم.
والخير والشر مقدران على العباد.
نعم، الخير والشر مقدران على العباد، الله يقدر كل شيء، الخير والشر والحسنات والسيئات كل شيء مقدر ومكتوب. نعم.
والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
هذا المبحث يسمى مبحث الاستطاعة، والاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع بمعنى واحد، الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع بمعنى واحد. هذا المبحث يسمى مبحث الاستطاعة. الاستطاعة ما معنى الاستطاعة؟ يعني القدرة والطاقة والوسع، كون الإنسان يستطيع يفعل الشيء، يقدر على فعل الشيء، يتمكن من فعل الشيء، يسعه فعل الشيء، هذا يسمى استطاعة، يسمى طاقة، يسمى قدرة والوسع. مبحث الاستطاعة، هل العباد يستطيعون أو لا يستطيعون؟ هل لهم استطاعة؟ هل لهم قدرة؟ وهل الاستطاعة والقدرة نوع واحد أو نوعان؟ هذا يسمى مبحث الاستطاعة والقدرة. والناس لهم في ذلك ثلاث مذاهب. كم مذهب؟ ثلاث مذاهب. المذهب الأول أن الاستطاعة والطاعة والقدرة نوع واحد فقط، وهي التي تكون مع الفعل مقارنة للفعل، ما تكون قبل الفعل، بمعنى التوفيق للفعل، وهذا مذهب الجبرية. الجهمية والأشاعرة يقول ما في طاقة إلا نوع واحد، تكون مع القدرة، مع الفعل، أما قبل الفعل فلا تكون. المذهب الثاني أنها نوع واحد ولكنها تكون قبل الفعل، تكون قبل الفعل، ومعناها وهي التي بمعنى توفر الأسباب والآلات، هذا مذهب القدرية والمعتزلة. المذهب الثالث أن الاستطاعة نوعان، نوع يكون مع الفعل بمعنى التوفيق والقدرة، ونوع يكون قبل الفعل بمعنى توفر الأسباب والآلات. يعني فكأن أهل السنة أثبتوا قالوا الاستطاعة نوعان، نوع يكون قبل الفعل ونوع يكون مقارن للفعل، فالذي يكون مع الفعل يسمى بمعنى التوفيق والتسديد، والذي يكون قبل الفعل معنى توفر الأسباب والآلات. الجبرية وهم الأشاعرة وهم الجهمية والأشاعرة ما أثبتوا إلا النوع الأول الذي يكون مع الفعل، والمعتزلة والقدرية ما أثبتوا إلا النوع الثاني الذي يكون قبل الفعل، وأهل السنة أثبت النوعين. فإذن أقسام الاستطاعة عند السنة، عند أهل السنة كم نوع؟ نوعان. النوع الأول الاستطاعة بمعنى التوفيق، وهي القدرة الموجبة للفعل التي هي مقارنة للمقدور. النوع الثاني استطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات، وهي القدرة الشرعية المصححة للفعل. المقارنة بين النوعين نريد الآن نعرف مقارنة حتى يتبين. الآن نريد الآن نحدد ما هي الأولى وما هي الثانية. الأولى الاستطاعة التي بمعنى توفر الأسباب والآلات، هذه الأولى، والثانية استطاعة بمعنى إيش؟ بمعنى التوفيق الأولى نقول الاستطاعة بمعنى التوفيق، هذه الأولى، الاستطاعة بمعنى التوفيق وهي المقارنة للفعل، هذه الأولى. الثانية استطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات وهي التي تكون قبل الفعل. المقارنة بين الأولى ليست مناط التكليف فلا يتعلق بها الخطاب، خطاب الشارع، والثانية هي مناط التكليف وبها يتعلق خطاب الشارع. يعني الأولى ليست مناط التكليف، يعني الله تعالى لا يكلف العبد إلا إذا كانت معه الثانية، الثانية اللي بمعنى توفر الأسباب والآلات، هذا هو المكلف، وإذا فقدت الأولى وفقدت الثانية لا يكلف العبد. ولهذا نقول الأولى ليست مناط التكليف فلا يتعلق بها خطاب الشارع. ما هي الأولى؟ الاستطاعة بمعنى المقارنة للفعل وهي بمعنى التوفيق، والثانية هي مناط التكليف وبها يتعلق الخطاب، هذا واحد. الفرق الثاني، الأولى تكون مع الفعل فلا تتقدمه، وهي الاستطاعة بمعنى التوفيق، تكون مع الفعل فلا تتقدمه، والثانية قد تتقدم الفعل وقد تصحبه، تكون قبل الفعل وتكون مع الفعل. الفرق الثالث، الأولى خاصة بالمؤمن. ما هي الأولى؟ الاستطاعة بمعنى التوفيق اللي تكون مع الفعل، الأولى خاصة بالمؤمن، والثانية عامة للمؤمن والكافر. الفرق الرابع، الأولى ليست صفة للمخلوق بل هي صفة لله، الأولى ليست صفة للمخلوق وهي التوفيق، بمعنى التوفيق للفعل، الله تعالى هو الموفق للفعل، القدرة بمعنى المقارنة للفعل، هذا التوفيق إنما هو من الله ليس من العبد. والثانية صفة للمخلوق وهي توفر الأسباب والآلات. الفرق الخامس، الأولى لا يتخلف عنها الفعل، الاستطاعة بمعنى المقارنة للفعل إذا وجدت لا يتخلف الفعل، لا بد أن يحصل الفعل، والثانية قد يتخلف عن الفعل، قد يحصل وقد لا يحصل. الفرق السادس، الأولى ضدها الخذلان والثانية ضدها العجز. فهذه ستة فروق إذا عرفتها وضبطتها تبين لك، تبين عرفت الفرق بينهما. إذن نقول المذاهب في هذه المسألة ثلاثة، الجبرية أثبتت الجبرية قدرة واحدة وهي الأولى التي بمعنى التوفيق، فقالوا لا تكون القدرة إلا مع الفعل، وهذا مذهب الجهمية والأشعرية والماتريدية. والمذهب الثاني للقدرية ومعتزلة أثبتوا قدرة واحدة وهي الثانية التي بمعنى توفر الأسباب والآلات، فقالوا لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. والمذهب الثالث مذهب أهل السنة والجماعة أثبتوا القدرة بنوعيها، التي بمعنى التوفيق والتي بمعنى توفر الأسباب والآلات. من أدلة الجبرية استدلوا بقول الله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، قوله سبحانه ما كانوا يستطيعون السمع يعني لم يوفقوا، هذه الاستطاعة بمعنى القدرة الموافقة للفعل، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، فقوله سبحانه ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون يعني ما كانوا يقدرون، ما كانوا يستطيعون السمع يعني سمع القرآن والمواعظ يعني سمع التنفيذ والعمل، يعني ما كانوا يستطيعون ذلك لأن الله لم يوفقهم، ما كانوا يقدرون على ذلك لأن الله خذلهم، خذلهم فلم يوفقهم لسماع القبول والتنفيذ، فهم لا يقدرون لأن الله لم يوفقهم. نقول صحيح، هذا صحيح تثبت النوع الأول من القدرة، لكن هناك نوع آخر أثبتت الأدلة الأخرى، وكذلك قول الله تعالى عن موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، قول الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا. هل موسى ما عنده أسباب وآلات يستطيع الصبر؟ لا عنده، والمعنى أنك لا تقدر أن تسكت لأن ما تراه مخالفا لظاهر الشرع. فموسى ما صبر، قال له الخضر اصبر، قال له موسى سأصبر، قال له الخضر لا ما تستطيع الصبر،
ولذلك ما صبر موسى لما رآه خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار أنكر، لأن موسى ما من شدة غيرته ما يسكت، فهو يرى أن ما فعله الخضر مخالف لظاهر الشر فلذلك أنكر عليه. وليس المعنى أنه ليس معه استطاعة ولا سمعه آلات. وأما المعتزلة فاستدلوا بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا فهذه الاستطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات، ولو كان المراد بها الاستطاعة كما تقول الجبرية التي مع الفعل لم يكن الله قد أوجب الحج إلا على من حج، وأما من لم يحج فلا يطالب بالحج، هذا باطل. فدل على أن المراد بالاستطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات. ومثله أيضا قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أوجب الله التقوى على المستطيع، والمراد بالمستطيع الذي معه القدرة على التقوى، وليس المراد المستطيع الذي فعل التقوى في الحال، وإلا لما أوجب الله، وإلا لم يكن الاستطاعة واجبة إلا على من اتقى بالفعل. فدل على أن المراد بالاستطاعة الاستطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات. ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى عن المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، المنافقون في غزوة تبوك تأخروا، فلما أنكر عليهم المسلمون قالوا ما نستطيع، لو استطعنا لخرجنا معكم. هل عندهم أسباب وآلات يستطيعون الخروج ولا ما عندهم؟ عندهم. فلو كان المراد بالاستطاعة نفس الفعل لما كذبهم الله في قوله يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، فدل على أن المراد بالاستطاعة بمعنى الأسباب والآلات، عندهم قدرة واستطاعة ويستطيعون يتجهزون ويمشون مع المسلمين، لكن الله خذلهم. والجواب أجاب أهل السنة بأن الأدلة التي استدل بها الجبرية تثبت النوع الأول من القدرة، والأدلة التي استدل بها القدرية والمعتزلة تثبت النوع الثاني، وكل من الاستطاعتين حق. وقالوا لهم أنتم أيها الجبرية أثبتتم نوع من الاستطاعة واستدلتم له بالأدلة وهذا حق، لكن الباطل كونكم أنكرتم النوع الثاني من الاستطاعة. وقالوا للقدرية والمعتزلة أنتم أثبتتم نوع من القدرة والاستطاعة، وهي الاستطاعة بمعنى توفر الأسباب وهذا حق، والنوع الأول لم تثبتوه وهذا باطل، وأما نحن فنثبت نوعي الاستطاعة ونستدل بأدلتكم أيها الجبرية على النوع الأول، ونستدل بأدلتكم أيها المعتزلة والقدرية على النوع الثاني، وبذلك تتفق الأدلة ولا تختلف. نعم.
وأفعال العباد خلق الله
قبل والاستطاعة، أعد والاستطاعة،
والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل.
نعم، هذه الاستطاعة التي يجب بها الفعل يعني يوجد بها الفعل من نحو التوفيق، يعني معناه معنى التوفيق والتسديد للفعل، هذه ليست صفة المخلوق بل هي صفة الله، الله هو الموفق. هذه الاستطاعة التي يجب بها الفعل يعني يوجد بها الفعل، متى يوجد الفعل؟ إذا وفقك الله، فإن لم يوفق فلا يوجد الفعل، والتوفيق لما ممن؟ من الله. إذا الاستطاعة التي يجب بها الفعل ويوجد بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به، وإنما هو وصف لله، فالله هو الموفق وهو الهادي وهو الذي يخلق الهداية في القلوب ويجعل الإنسان يختار الحق ويرضى به ويريده، ويخلق الله الإرادة والهداية في قلبه فيوجد الفعل. نعم.
وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب.
هذا النوع الثاني من الاستطاعة سمى بمعنى التوفر، بمعنى توفر الأسباب والآلات تكون قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب. الاستطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات، يعني يكون عندك أسباب وآلات تستطيع أن تفعل. فمثلا إذا أمرك الله بالصلاة لابد يكون عندك استطاعة. ما هي الاستطاعة؟ العقل، يكون عندك عقل فانفاقد العقل ما يؤمر بالصلاة، يكون عندك قدرة تستطيع تتوضأ، تستطيع تقوم تجلس، وعندك شعور، هذه توفر الأسباب والآلات. فإذا توفرت الأسباب والآلات يجب عليك أن تفعل، تؤمر، وبها يتعلق الخطاب. أما من لم يكن عنده أسباب ولا آلات فلا يكلف، ولهذا إذا فقد العقل ما صار عند الإنسان أسباب وآلات فلا يكلف بالصلاة. فإذا الاستطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات والتمكن والصحة، فهذه تكون قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، يعني خطاب الشارع. خطاب الشارع يتعلق بهذه الاستطاعة، من وجدت عنده الأسباب والآلات يكلف، ومن فقدت عنده الأسباب والآلات فلا يكلف. فالخطاب يتعلق بالثانية، أما الأولى لا يتعلق بها الخطاب. نعم.
وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالذي عنده وسع وقدرة وطاقة وأسباب وآلات يكلف، وإذا فقدت الأسباب والآلات فلا يكلف، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف إلا المستطيع. نعم.
وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد.
أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن أفعال العباد الله تعالى خلقها، والعباد باشروها مختارين، فصاروا بها عصاة ومطيعين. فإذن أفعال العباد من الله خلق، من الله خلقا وتقديرا، ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا ومباشرة، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. يقولون إن أفعال العباد، أفعالك أيها العبد، خلقها الله، ولكن أنت الذي باشرتها وكسبتها، فيتنسب إليك لأنك أنت المباشر وأنت الكاسب وأنت التي فعلتها باختيارك، فتصير بها مطيعا وتصير بها عاصيا، تنسب إليك وإن كان الله خلقها. فمن الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العبد تسببا وفعلا وكسبا ومباشرة، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. وهناك مذهبان آخران، المذهب الأول مذهب الجبرية، قالوا إن الأفعال هي أفعال الله، والعباد مجبورون على أفعالهم، فالعباد ليس لهم من الأمر شيء، بل هم مجبورون على الأفعال، والأفعال أفعال الله، فالله هو المصلي وهو الصائم، ولكن العباد وعاء للأفعال، فهم كالكوز الذي يصب فيه الماء، فالعباد كوب والله كصباب الماء فيه، العباد ما لهم اختيار وليس لهم أفعال، ولا تنسب الأفعال إليهم، بل الأفعال أفعال الله، لأن الله أجبرهم على ذلك، وتجري الأفعال على أيديهم اضطرارا، لا اختيار لهم في ذلك. واضح هذا؟ يقولون فجميع أفعال العباد اضطرارية، يفعلها العبد بدون إرادة اضطرارا، كحركات المرتعش والنائم، ونبض العروق، وحركات الأشجار، والعبد لا قدرة له ولا عمل له أصلا. وكون الأفعال تضاف إلى العباد، هذا من باب المجاز، وإلا فالله تعالى في الحقيقة هو الفاعل، فهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله، كما يقال طلعت الشمس، طلع النهار، والشمس ليس لها اختيار وليس لها شيء، إنما يضاف إليه الشيء مجازا. وهذا مذهب الجهمية، ورئيسهم الجهم بن صفوان، يقول ما في شيء اختيار للعبد، ما في فرق بين الأفعال التي يفعلها الإنسان كحركات المرتعش والأفعال التي يفعلها باختياره، ما في شيء اختيار، كل الأفعال اضطرار. المذهب الثالث مذهب المعتزلة والقدرية، قالوا بالعكس، مذهبهم عكس مذهب الجهمية، قالوا أفعال العباد اختيارية، بل زادوا على ذلك وقالوا هم الذين خلقوا أفعالهم، والله لا يقدر على أفعالهم، لا يقدر الله على خلق أفعال العباد، فالعباد هم الذين خلقوا الطاعات والمعاصي، وخلقوا الخير والشر، وباشروها وخلقوها وأوجدوا أفعالهم، ولذلك يجب على الله أن يثيب المطيع لأنه هو الذي خلق فعله، وهو حينما يفعل الحسنات كالأجير، والأجير يجب إعطاه أجرة، فيجب على الله أن يثيب المطيع، هكذا يقول أوجب على الله. والعاصي هو الذي خلق الشر والمعصية بنفسه، وتوعده الله بالنار، فيجب على الله أن ينفذ وعيده وأن يخلده في النار، هكذا مذهب من المعتزلة والقدرية عكس مذهب الجبرية. وهدى الله أهل السنة والجماعة فقالوا إن الأفعال التي تصدر من العباد تنقسم إلى قسمين: أفعال اضطرارية، فهذه تكون صفة للعباد وليس تكون صفة لهم وليست أفعالا لهم، كحركات المرتعش والنائم ونبض العروق والأشجار، هذه اضطرارية، الإنسان ما له، ليس له اختيار فيها. النوع الثاني من الأفعال العباد الاختياري، وهو الذي يفعله الإنسان باختياره، له فعله وله تركه، كالقيام والقعود. أنت الآن تحس بنفسك تستطيع، تستطيع أن تقوم، تستطيع أن تقعد، تستطيع أن تحضر الدورة، وتستطيع أن لا تحضر، تستأكل وتشرب وتكلم وتذهب وتجي وتسافر، ليست هذه الأفعال باختيارك؟ هذه أفعال اختيارية. هل هي مثل حركات المرتعش والنائم؟ ليست مثلها. إذن الأفعال قسمان: قسم اضطراري ما للعبد فيه صنع الاختيار، مثل حركات المرتعش، هل يستطيع يمسك نفسه؟ ما يستطيع. نبض العروق، هل يستطيع يمسك العرق حتى لا ينبض؟ ما يستطيع. حركات النائم كذلك. أما الأفعال الذي يفعله الإنسان باختيارية، يقوم ويقعد ويذهب ويتكلم ويأكل ويشرب ويسافر ويخاصم ويدافع، هذه أفعال اختيارية، قد فطر الله الناس على هذا. فمحل النزاع ما هو؟ الأفعال الاختيارية. أما محل الأفعال الاضطرارية، هذه ليست محل للنزاع، كل الطوائف الثلاث اتفقوا على أنها ليست إيش؟ أنها ليست تكون صفة لهم وليست أفعالا لهم. أما الأفعال الاختيارية هذه محل الخلاف، فالجبرية قالوا حتى الأفعال الاختيارية اضطرارية، ما للعبد اختيار، والمعتزلة والقدرية قالوا العباد خلقوها وأوجدوها مختارين، والله لم يقدرها ولا يستطيع خلقها، تعالى الله. وأهل السنة توسطوا فقالوا الأفعال الاختيارية هي خلق الله وهي فعل العباد، فهي تضاف إلى الله من جهة الخلق، وتضاف إلى العباد من جهة الكسب والتسبب والمباشرة، فهي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا ومباشرة. واضح هذا؟ الجبرية بماذا استدلوا؟ الجبرية ماذا يقولون؟ يقولون إن العباد كلها اضطرارية. استدلوا بقول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهذا في غزوة بدر لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كعبة قبضة من تراب ثم رمى بها نحو الكفار، لم يبقى كافر إلا وقد أصابه من هذه القبضة شيء ودخل في عينيه وفمه ومنخريه، فأنزل الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا إن الله نفى عن نبيه الرمي، فدل على أن العبد لا اختيار له، إن الله قال ما رميت ولكن الله رمى، إذن نفى الله الرمي عن نبيه وأثبته لنفسه، فدل على أن العبد لا فعل له ولا اختيار، وأن الأفعال أفعال الله. واضح هذا؟ أجاب أهل السنة والجماعة أهل الحق قالوا: أنتم أيها الجبرية أغمضتم أعينكم عن الحق وفتحتم أعينكم لما يناسبكم من الآية. الآية الآن فيها إثبات رمي للرسول ونفي الرمي، قال: وما رميت إذ رميت، إذا نفى عن نبيه رميا وأثبت لنبيه رميا، فدل الرمي نوعان، الرمي نوعان، نوع يكون للمخلوق ونوع يكون للخالق، نوع أثبته الله لنبيه ونوع نفاه الله عن نبيه. فالنوع الذي أثبته الله لنبيه الحذف، الرسول حذف، والنوع الذي نفاه عن نبيه الإصابة، فابتداء الرمي هذا حذف،
وانتهاؤه والإصابة هذا رمي، فالله أثبت لنبيه الحذف ونفى عن نبيه الإصابة. وتقدير الآية وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. قالوا أيضا الجبرية، ومما يدل على أن العباد على أفعال العباد لا اعتبار لهم وأن الله تعالى لا يعتبر أفعال العباد، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ووجه الدلالة قالوا الباء في قول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله باء السبب، والتقدير لن يدخل أحدكم الجنة بسبب عمله، والله فالله تعالى ما اعتبر العمل شيء ولم يعتبره سببا، وإنما دخول الجنة بفضل الله، فدل على أن العباد ليس لهم أفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى دخول الجنة بالعمل، وإنما دخول الجنة بالفضل والرحمة، فدل على أن الأفعال ليست أفعال لهم. واضح هذا؟ أما القدرية والمعتزلة الذين يقولون العباد خالقون لأفعالهم والله تعالى لا يقدر عليها، استدلوا بقول الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا الآية دليل على أن هناك خالقين مع الله، إلا أن الله أحسنهم وأجودهم خلقا، فقال فتبارك الله أحسن الخالقين يعني أجود الخالقين وأحسنهم، فدل على أن العباد خالقين مع الله، أن العباد خالقون مع الله، إلا أن الله أحسن خلقا وأجود، فدل على أن العباد خالقون لأفعالهم. وقالوا مما يدل على أن العباد هم الذين أثبتوا، هم الذين خلقوا أفعالهم، قول الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قالوا الباء باء العوض، والمعنى ادخلوا الجنة عوضا عن عملكم، فدل على أن الأعمال عوض، لأن العباد خلقوها وأوجدوها باختيارهم، فوجب على الله أن يعوضهم عنها الثواب كما يعوض الأجير أجرته. ماذا أجاب أهل السنة؟ أهل السنة قالوا: أنتم أيها المعتزلة والقدرية ضللتم في تفسير هاتين الآيتين، كما أن إخوانكم من القدرية ضلوا أيضا. أما قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فالخلق نوعان: النوع الأول الإنشاء والاختراع، هذا لا يقدر عليه إلا الله، قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. النوع الثاني من الخلق التصوير والتقدير، وهذا هو الذي يثبت المخلوق. ومعنى الآية فتبارك الله أحسن الخالقين يعني أحسن المقدرين المصورين، لا المنشئين المخترعين. الإنشاء والاختراع ما يقدر عليه إلا الله، لكن التقدير والتصوير يقدر عليه المخلوق. وكما قال الله تعالى عن عيسى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، تخلق يعني تقدر وتصور، فعيسى عليه الصلاة والسلام يصور ويقدر الطين كهيئة الطير، والله تعالى وينفخ فيه، فالله تعالى يخلق فيه الروح ويصير طيرا. ولهذا قال الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. معنى تخلق أن تقدر، يخاطب الشاعر يقول: أنت تقدر ثم تنفذ ما تقدر، وبعض الناس يقدر ولا ينفذ، فهو يمدح الشاعر يقول: ولا أنت تفري يعني تنفذ ما خلقت يعني ما قدرت وصورت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. فإذا الخلق يطلق ويراد به التقدير والتصوير، ويطلق ويراد به الإنشاء والاختراع، والأول ثابت للمخلوق والثاني لا يقدر عليه إلا الله، الإنشاء والاختراع. وأما الباء فأنتم أيها المعتزلة ضللتم، كما ضل إخوانكم القداء الجبرية، فإن الباء التي تأتي في الإثبات غير الباء التي تأتي في النفي، فالباء التي تكون في الإثبات هي باء السببية، والباء التي تكون في الجملة المنفية هي باء العوض. فباء العوض في الجملة المنفية كما في الحديث: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذه باء العوض لأنها في جملة منفية، والمعنى لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله، فيستحق الجنة كما يستحق الأجر أجره، بل الدخول برحمة الله. وأما الباء التي تكون في الجملة المثبتة فهي باء السبب، قوله سبحانه أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما كنتم تعملون، فيكون دخول الجنة برحمة الله لكن له سبب وهو العمل، فمن جاء بالسبب نال الرحمة ومن لم يأتي بالسبب لم ينال الرحمة. فالنصوص يضم بعضها إلى بعض، فقولوا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هذه باء السبب، يعني بسبب عملكم، لكن هذا السبب، لكن الدخول لا يكون بالسبب، الدخول لا يكون إلا بالرحمة، الدخول برحمة الله دخول الجنة، لكن هذه الرحمة لها سبب وهو العمل، من جاء بالسبب نالته الرحمة ومن لم يأتي بالسبب لم تناله الرحمة. فتكون الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هذه باء السببية، والباء في الجملة المنفية باء العوض، لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله، لكن الدخول برحمة الله إلا أن له سبب وهو العمل، كما جاء في النصوص الأخرى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وبذلك تتفق النصوص ولا تختلف. نعم.
وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد،
هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أفعال العباد خلق من الله وكسب من العباد، فهي بالنسبة إلى الله ينسب إلى الله الخلق والتقدير والإيجاد، وينسب إلى العبد الكسب والتسبب والمباشرة. نعم.
ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون.
نعم. ولم يكلفهم الله سبحانه وتعالى إلا ما يطيقون، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا ما يطيق، إلا ما يستطيع، قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهل يكلف الله العبد بشيء لا يطيقه؟ اختلف الناس في هذا، في التكليف بما لا يطاق، على مذاهب. المذهب الأول مذهب الأشعرية وبعض معتزلة بغداد والبكرية أتباع بكر بن زياد الباهلي، فقالوا إن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، وذلك كالجمع بين الضدين وقلب الأجناس، كجعل الشجر فرسا أو الفرس إنسانا أو الحيوان نباتا وإيجاد القديم وإعدامه. قالوا تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، لكن هل ورد به الشرع؟ تردد أصحاب أبي الحسن الأعشري، هل ورد به الشرع فوقع أم لا؟ على قولي استدل من قال إنه وقع بقصة أبي لهب، قالوا فإن الله أمر أبا لهب بالإيمان مع أن الله أخبر بأنه لا يؤمن، وأنه سيصلى نارا ذات لهب، وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فأبو لهب مكلف بأن يؤمن بالقرآن وفي ضمن القرآن أن يؤمن بأنه لا يؤمن، فكان أبو لهب مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بالضدين وهو محال لا يطاق. هذا جواب، والجواب عن هذا بالمنع، ولا نسلم بأن أبا لهب مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، بل هو مأمور بالإيمان، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان التي هي بمعنى توفر الأسباب والآلات كانت حاصلة له.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.